أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن نسخ الوجوه أو في أنه إذا نسخ الوجوب هل نستطيع أن نحمل الأمر على جواز الترك بالمعنى الأخر أم لا؟ أوضحنا فيما تقدم بأننا لا نستطيع حمل الأمر بعد نسخ وجوبه على الإباحة بالمعنى الأخر، وهكذا الكلام أيضا على الإباحة بالمعنى الأعام، وذلك لأن الأحكام الشرعية متباينة فيما بينها، فالوجوب تكليفا يغاير الحرمة، والاستحباب والكراهة والإباحة. ثم ذكرنا أيضا أن جعل الحكم الشرعي لدى المحققين من المتأخرين على هذا النحو، وهو أن المكلف يراد من جعل الحكم في حقه أن يكون متحركا في دائرة عبوديته للمولى، والذي عبر عنه الماتن بأن الحكم التكليفي جعل على نحو جعلس السبيل. فإذا كانت الأحكام الشرعية متباينة فيما بينها وكانت مجعولة على هذا النحو، وكل جعل فيما بين هذه الأحكام الخمسة يتغاير مع الجعل الآخر، وكانت أيضا هذه الأحكام الشرعية بسيطة أي غير مركبة، فالوجوب لا يتكون من جزئين: الإلزام بالفعل مع المنع من الترك، والحرمة لا تتكون من جزئين: المنع من الترك مع الإلزام بعدم الوجوب عكس الوجوب. فيتبين من خلال هذا العرض بنقاطه الثلاث أن نسخ الوجوب لا يستفاد منه الإباحة لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعام. والحقيقة إننا بعد نسخ الوجوب نتمسك بالأصل العملي الدال على البراءة مع إيراد فيما تقدم لبعض الإشكالات والإجابة عليها. كلامنا في هذا اليوم في الأمر بالأمر، إذا أمر الشارع شخصا أن يأمر غيره فهل أن الأمر بالأمر هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ ومثاله الواضح، نعطي مثالين مختلفين في النتيجة ولكننا من حيث الروح أمر بالأمر. المثال الأول: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعاشر، فهذا أمر بالأمر بالصلاة. والمثال الثاني: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. للأمر بالمعروف تطبيقان: التطبيق الأول أن ترى شخصا يعمل المنكر أو لا يقوم بالمعروف فتأمره بذلك، والتطبيق الثاني ترى شخصا طيب ولكنه لا يأمر بالمعروف فتأمره بالأمر بالمعروف. فهنا أمر بالأمر، فماذا نستفيد من الأمر بالأمر؟ إذا ورد أمر بالأمر ماذا يستفاد منه؟ هل أن الأمر بالأمر هو أمر بذلك الأمر أم لا؟ الأصوليون، الأعم والأغلب من الأصوليين، الأعم والأغلب طرح صورا ثلاث للأمر بالأمر. الصورة الأولى: أن يكون معنى الأمر بالأمر كالتالي، وهو: أأمرك أن تأمر فلان، ولكن أمري لك بأمرك لفلان. أريد من هذا الأمر، مرادي واضح، وهو أن نرى أن فلانا هل يطيعك ويمتثل أمرك أم لا. فأنا لا غرض لي في الطاعة المترتبة على ائتماره بأمره غير الاختبار والامتحان. يعني مو هدف لما أقول لك مر فلان أن يأتي بالماء، أصلا ما لي غرض بالمجيء بالماء، وإنما غرضي أن أرى هذا الشخص في ائتماره وامتثاله لأمرك أم لا. فإذا الصورة الأولى التي ذكرها المشهور من الأصوليين للأمر بالأمر نستطيع أن نسميها الصورة الامتحانية، بمعنى أن الآمر الأول يأمر الآمر الثاني بإصدار أمره، وليرى ما من خلال إصدار الأمر من الثاني أن المأمور وهو رقم ثلاثة هل يطيع الآمر الثاني أو لا يطيعه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التي ذكرها المشهور من الأصوليين أن يصدر الأمر من الآمر الأول بأمر الثاني بإصدار الأمر إلى الثالث، لأن أمر الثاني يحقق موضوع الأمر للأول، بمعنى أن صدور الأمر من الثاني شرط لامتثاله، مثلا هو لا يمتثل إلا إذا صدر الأمر من الثاني، فهو شرط للوجوب. أنا أعلم ما يمكن الأمر الأول ينقض غرضه إذا علم أن الأمر الثاني لا يطيع أو لا يتمكن إلا بعد صدور الأمر من الثاني، فيصبح أمر الثاني شرطا لوجوب الأمر الأول، وأيضا هو شرط في امتثال الواجب، أي يصبح شرطا للوجوب وللواجب كما هو واضح. إذن الصورة الثانية التي ذكرها الأصوليون معناها كالتالي: أن يصدر الأمر من ألف لباء، وباء يصدر منها الأمر لجيم، ولكننا نعلم أن أمر باء هو شرط لصدور الأمر من ألف، وهو أيضا شرط لامتثال جيم، بمعنى أن الأمر الثاني هو شرط للوجوب للأمر الأول وشرط للواجب في حق نفسه، يعني ما راح يمتثل جيم إلا إذا صدر الأمر من باء. واضح لنا الفكرة؟ هذه الصورة الثانية التي ذكرها الأصوليون. الصورة الثالثة التي ذكرها الأصوليون هي أن يكون أمر الآمر الأول رقم واحد اللي أسميناه ألف للثاني من باب الإيصال والتبليغ كأمر الباري عز وجل لأنبيائه ورسله أن يبلغوا أحكامه، فالأمر بالأمر واضح أنه أمر لذلك الأمر. عرفنا الصورة الثالثة؟ الله أمر الرسل والأنبياء أن يأمر الناس بالتكاليف الشرعية، بلغوا عني أيها الرسل والأنبياء أنني أريد من خلقي من عبادي وإمائي أن يصلوا وأن يصوموا وأن يحجوا وأن يزكوا وأن إلى. فإذا أمر المولى الأول بأمر هؤلاء الرسل والأنبياء من باب شنو؟ البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه صور ثلاث. الماتن يقول إنني أضيف على هذه الصور الثلاث صورتين أخريين لتكتمل الصور بخمس. الصورة رقم أربعة أن يكون الأمر الثاني من باب التأكيد. أنا عندي غرض أمر ذلك الإنسان، أقول له يا زيد بن عامر افعل الشيء الكذائي، وأقول أيضا لأحد الناس أن يأمر هذا زيد بن عامر أن يفعل ذلك الشيء، فأمري بالأمر واضح أنه يراد منه التأكيد المكرر لإيصال ذلك الأمر إلى المأمور، مثل صلي صلي بالضبط، لكن صلي صلي ورد من أمر واحد، هذا ورد صلي من زيد وصلي من عام. فالهدف والغاية من الأمر بالأمر هو تأكيد المعنى المطلوب من المطلوب منه بامتثال الأمر. واضح لنا الصورة رقم أربعة التي يطرحها الماتن. أما الصورة الخامسة التي أيضا يضيفها المات هي كالتالي: هناك بعض الناس له زعامة ويرى في نفسه شيئا بأنه لا يناسب صدور الفرمان منه في هذا الموقع، في هذا المحل، أو لهذه الفئة من الناس، أو لهذا الشخص من البشر، فيأمر غيره بإصدار الأمر. لماذا؟ إما لأجل أن لا يريد أن تكون رابطة بينه وبين المأمور باعتبار عدم التناسب الشأني، ذلك له علو الرتبة وعظم المكانة، والمأمور له دنو الرتبة وضآلة المكانة. فهنا الأمر بالأمر واضح، لماذا يصدر؟ في الحقيقة من أجل التناسب، بمعنى أن المأمور الثاني عندما يؤمر بإصدار الأمر للمأمور للمطلوب من باعتبار أن شأنه يتناسب مع ذلك المأمور، أما الآمر الأول فلا تناسب شأني. فلذلك هنا إصدار الأمر من الآمر الأول للآمر الثاني باعتبار ترفع الآمر الأول وباعتبار التناسب بين الآمر الثاني والمأمور به اللي هو رقم ثلاثة. واضح؟ طيب، هنا إذن عندنا كم وجه؟ وجوه خمسة. كل واحد من هذه الوجوه الخمسة له ما يبرره كما لاحظنا. فالوجه الأول يتغاير مع الوجه الثاني، والثاني مع الثالث، والثالث مع الرابع، والرابع مع الخامس. نعم، تلتقي متقاطعة هذه الوجوه بعضها مع بعضها الآخر، يعني في تناسب، في التقاء في بعض الموارد، ولكن كل واحد من هذه الوجوه الخمسة له ما يبرر صدوره. واضح الآن لنا؟ إذن كل واحد من هذه الوجوه الخمسة له ما يبرر صدور الأمر به. عندنا خمسة وجوه. الماتن ها هنا يقول الأصوليون وإن ذكروا الوجوه الثلاثة الأولى ولم يلتفتوا إلى الوجهين الأخيرين إلا أن إيراد الوجهين الأخيرين لتتميم المرام له أهمية في المقام، بل أكثر من ذلك، قد تكون هناك وجوه أخرى غير هذه الوجوه الخمسة ولكنها تفهم من خلال هذه الوجوه الخمس، فلا ينبغي تكثير الصور وإيراد الاحتمالات، بل نكتفي بهذه الخمس لنرى أي واحد من هذه الوجوه ينطبق على أوامر المولى عندما يصدر الأمر بالأمر، على أي صورة من هذه الصور الخمس نحمل أوامر المولى. طيب، هذا ما نريد أن نوضحه في هذا الباب. واضح يقول المات أنه عندما يصدر الأمر من المولى الكثير من الأصوليين قالوا لا نحمل أوامر المولى لا على الصورة الأولى ولا على الصورة الثانية. عرفنا الصورتين الأولى والثانية. الأولى هي كالتالي، أن يصدر الأمر قلنا، لكن لا غرض للآمر الأول، وإنما فقط للاختبار والامتحان هل يطيع المأمور الثاني، المأمور اللي هو رقم ثلاثة، هل يطيع الآمر الثاني أم لا. يقول أوامر المولى ليست بهذه المثابة، معي؟ أوامر المولى مو أوامر امتحانية، لا، أوامر لابد أن يكون لها معنى. عرفنا؟ فإذا المعنى الأول لا نحمل عليه أوامر المولى لاستبعادنا أن يكون الأمر بالأمر لمجرد الامتحان، معي؟ فلما يقول نعم أقم الصلاة أو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هذا أمر بالأمر بالصلاة، هو يريد يشوف هذا الأمر بالصلاة إنه هل يطاع من قبل أهلي أو لا يطاع. لا لا، هذا بعيد جد بعيد، بل يريد شيئا آخر. طيب، لنرى الصورة رقم 2. أيضا الصورة رقم 2 مستبعدة، بأن يكون الأمر الصادر من رقم 2 من الآمر الثاني شرط لوجوب الأمر الأول، بحيث لولا صدور الأمر من الثاني لما صدر الوجوب، لما صدر الأمر الأول. يقول ما نقدر نحمل أوامر المولى على هذه الصورة الثانية، لأن الظاهر من أوامر المولى أنها مطلقة غير مشروطة بشرط، وهي أن تكون مقيدة بإصدارها من أمر ثاني. هذا احنا الآن لما نشوف وأمر أهلك بالصلاة، الأمر بالصلاة أنت الآن لما أنت مأمور بأن تصلي ومأمور أن تأمر أهلك بالصلاة، أهلك أيضا مأمورين بالصلاة، من الواضح أن الأمر الأول بالصلاة غير مقيد أيضا، الوجوب مطلق غير مقيد بأن يكون قد صادر من رب الأسرة، صادر أمر لأهله بالصلاة، بل الأمر الأول على إطلاقه. واضح لنا الفكرة؟ طيب، وهكذا أيضا نستبعد أن يكون الأمر الثاني شرط في أداء المأمور به، بمعنى أن هؤلاء الأهل لا يجب عليهم أن يصلوا إلا عندما يأمرهم أبوهم بالصلاة. فالظاهر أن الإطلاق للوجوب والإطلاق للواجب معي، يعني إطلاق الهيئة وإطلاق المال، كلاهما ينفيان الصورة نمرة 2. عرفنا؟ يعني هذه الصورة الثانية لا نحمل الأمر بالأمر عليه. من هنا ذهب جل الأصوليين، لولا الكل يمكن الكل، حسب ما جاء في الكفاية بأن المستظهر من الأمر بالأمر هو الصورة رقم 3، بمعنى أن الأب للأسرة يراد منه أن يقوم بدور المبلغ ودور الرسول عن الشارع المقدس، ويوصل أحكام الشارع لأبنائه. فلما يقول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة، يريد لك أنت أن بلغ أحكام الله. نعم صحيح، بلغوا عني النبي صلى الله عليه وآله الطاهر، هذا تبليغ وإيصال للأحكام الشرعية. فيستفاد من أوامر الشارع الصورة رقم 3. عرفنا؟ بناء على استفادة الصورة رقم 3 من أوامر الشارع، سوف يتضح لنا جليا ويتجلى لنا واضح أن عبادات الصبيان، عبادات الصبي، تكون شرعية. لماذا؟ لأن دور الأب مروهم بالصلاة لسبب. دور شنو؟ الرسول إنما يبلغ أحكام الله تبارك وتعالى. فإذا صلى الصبي فالآمر له من؟ الشارع المقدس. بناء على هذه الصورة الثالثة، من هنا ذهب الأصوليون في مبحث الأمر بالأمر إلى شرعية عبادات الصبي. لماذا؟ لأنهم يقولون دور الأب فقط دور المبلغ والموصل للحكم الصادر من قبل الله جل وعلا. واضح لنا الفكرة هذه أم لا؟ الماتن يقول لا أرى أن ما أفاده الأصوليون تم، بل الصحيح أنه لا نحمل أوامر الشارع على الصورة رقم 3، ولا بد من حمل أوامر المولى على إحدى الصورتين اللتين أنا أوردتهما، الصورة رقم 4 والصورة رقم 5. الصورة رقم 4 ايش قلنا؟ سموها التوكيدية، الأمر بالأمر لإيصال ذلك الأمر مؤكد. والصورة رقم 5 قلنا سموها الصورة التناسبية، لأجل أن يتناسب صدور الأمر مع المأمور. واضح؟ فنحن لا بد لنا من حمل الأمر بالأمر على إحدى هاتين الصورتين، ولا نحمله على الصورة رقم 3 كما قال الأخند وغيره من الأصوليين. ذلك لوجود ما يمنعنا عن حمل الأمر بالأمر على الصورة رقم 3. ليش؟ يقول شوف، لما نأتي ونقول بأن الأمر بالأمر محمول على الصورة الثالثة، ماذا نحتاج؟ نحتاج أن نقيد إطلاقات الأدلة الملزمة إلى عدم الإلزام. بمعنى الصلاة واجبة والصوم واجب وبقية الأحكام واجب، بس يا ترى هل أن الصلاة على الصبي واجبة والصوم عليه واجب؟ واضح أننا نحتاج إلى تقييد لأدلة الوجوب، بمعنى أن الأوامر الإلزامية سوف نقيدها بعدم الإلزام إذا صدرت في حق الصبية. فليكن الأمر كذلك، يعني ليكون الأمر بادئ ذي بدء يدلل على الإلزام، ولكنه إذا صدر في حق الصبي يكون فقط فحسب دالا على عدم الإلزام، وإنما على التحديد والاستحباب. يقول ما نستظهر من الأدلة هذا التقييد، أي حمل الأدلة على الإلزام تارة إذا كانت في حق الكبار، وعلى عدم الإلزام تارة أخرى إذا كانت في حق الصغار. هذا يحتاج إلى مؤنة زائدة، وأين لنا أن نثبت أو وأن لنا أن نثبت هذه المؤنة الزائدة لنحمل الأمر بالأمر على الصورة الثالثة؟ هنقدر، عرفنا حمل الأمر بالأمر على الصورة الثالثة يحتاج إلى هذه المؤنة، وهذه المؤنة لا دليل لنا عليها. فإذا كان لا دليل لنا عليها فلا بد أن نرى وجها آخر لا يتنافى ذلك الوجه الآخر مع إطلاقات الأدلة أولا، بالخصوص وأن هؤلاء قالوا في حق الصبي هي غير إلزامي، أو في حق الصبية الصغار غير إلزامي. نقول لهم أصلا الأمر بالأمر الوارد في حق الصبي يراد به الإلزام، لأن لاحظوا أمر الشارع: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وعشر يجب عليه يصلي؟ لا، ولكن مع ذلك أنت تلزمه، فهنا الأمر إلزامي. فكيف يرد الأمر أولا بصورة الإلزام ثم أنت ترفع يدك عن الإلزام الوارد في الأمر الثاني؟ فهذا أيضا شنو؟ قرينة على أنه لا يمكن لنا أن نحمل الأمر بالأمر على الصورة الثالثة، لأن أولا نحتاج إلى تقييد إطلاقات الوجوب في حق الصبي مع عدم ورود الدليل عليه، بل الدليل الدال في هذه الأوامر دال على الإلزام، فكيف نرفع اليد عن الإلزام؟ واضح لنا الفكرة ولا تحتاج إلى إعادة ببيان آخر؟ واضحة؟ الآن إذا قلنا هكذا: يا جماعة الطلبة، يا جماعة الطلب، قولوا للناس أن يفعلوا كذا، يعني مروا الناس بعد واضح، وقلنا هكذا أن الأمر بالأمر هو شنو؟ محمول على الصورة رقم ثلاثة. شنو كانت الصورة رقم ثلاثة؟ ها؟ لا، ها؟ التحديد والتوكيد، هذا كانت الصورة رقم أربعة، ها؟ التبليغ، نعم، إيصال المفاهيم هذه إلى الناس، بلاغ، وما على الرسل إلا البلاغ المبين. أنتم دوركم يا طلبة العلم دور الرسل والأنبياء. يقول إذا كان مثل الأمر بالعبادة للصبي لا يظهر منها إلزام المخاطبين من قبلكم أيها الطلبة بالإلزام، مع أن الأمر الأول دل على الإلزام، فهذا يحتاج إلى تقييد، والتقييد فيه مؤنة، ويحتاج إلى ماذا؟ رفع اليد عما دلل على الإلزام. والحال أن الأمر الثاني فيه إلزام، واضربوهم عليها لعشرة، فحملوا حملوا الأمر بالأمر على الصورة رقم 3 يتنافى مع 1 الإلزام المستفاد من الأوامر، و2 والإلزام المستفاد من ظاهر الدليل واضربوهم عليها واضح الفكرة ولا نبينها بطريقة ثالثة؟ ها؟ طيب، يقول لهذين الأمرين اللذين أوردناهما لابد لنا من حمل الأمر بالأمر على الصورة رقم 4 اللي سميناها التوكيد، أو الصورة رقم 5 اللي سميناها التناسب بين الآمر والمأمور. ومع ذلك، طيب إذا معنى كلامك أيها الماتن أنه إذا حملت الصورة على أو الأمر بالأمر على الصورة رقم 4 أو على الصورة رقم 5 ما راح تكون عبادات الصبي شرعية؟ يقول ليش بسرعة تتسرع وتقول إن الصورة رقم 4 أو الصورة رقم 5 لا تجعل عبادات الصبي شرعية؟ لا، يقول يمكن لنا حمل الأمر بالأمر على إحدى الصورتين ومع ذلك تكون عبادات الصبي شرعية، لنرى كيف تكون عبادات الصبي شرعية إذا حملناها على الصورة رقم 4. واضح بأن الصورة رقم 4 إيش كانت؟ تأكيد. فالأمر الأول أكد فقط، التوكيد لا يخرجه عن شرعيته معي، بل يرسخ مبدأ الشرعية في الأمر، يعني يعطي شنو؟ مزيدا من الأهمية. واضح لنا الفكرة؟ وهكذا أيضا التناسب بين الآمر والمأمور. خلونا نشوف، لو أن الله خاطب الصبي قال له أنا إله العالمين وبارئ الخلائق أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وأريد منك أيها الصبي أن تصلي، الصبي راح يستوحش رب العالمين خاطبني، بس إذا صدر الأمر من أبي أقول لي أمشي وياه ويروح ويجي وياه يعني يشتري له ويسوي مقبول. لاحظنا احنا نقرب الصورة ولا المطلب مو بهذه المثابة، بس نريد ماذا؟ نقول في تناسب بين صدور الأمر من الأب وبين ذلك الصبي المؤتمر لأمر أبي، بينما عظم شأن رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين شوية في ماذا؟ نوع من الاستحاش في الصبي، لحق الصبي معي. فلعل حمل الأوامر الأمر بالأمر على إحدى الصورتين هو الأنسب، لا حمل الأمر بالأمر على الصورة الثالثة، وللكلام تتم سيأتي فيها الرأي الأصح في حمل الأمر بالأمر على الصورة رقم 5، ويتبين أن حمل الأمر بالأمر على الصورة رقم 3 أو 4 أضعف من حمله على الصورة الخامسة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.